أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. بصائر عديدة نستفيدها من هذه الآيات الكريمة. البصيرة الأولى والأساسية أن الدين علاقة بين الإنسان وبين الرب، وفي إطار هذه العلاقة المتميزة الإنسان ينظم علاقته مع الآخرين. فعلاقتك مع الآخرين تحت خيمة ولاية الرب في إطار ولاية الله سبحانه وتعالى. علاقتك مع الآخرين يجب أن لا تكون شاذة أو مخالفة لعلاقتك بالله سبحانه وتعالى. ومن هنا ربنا سبحانه وتعالى يبين في الآية الأولى من هذه المجموعة أنه يا أيها الإنسان المؤمن إذا ذهبت إلى المسجد، أي مسجد، تزين. لماذا تزين؟ لأنك هناك تتحدث مع الرب، ولكن في نفس الوقت ترى آخرين ممن حولك من إخوانك المؤمنين. فمن أجل أن تكون هناك علاقة إيجابية بينك وبينهم، إذن لابد أن تكون هذه العلاقة قائمة على أساس احترامهم. الإنسان الذي يتزين للآخرين، يتعطر، يلبس الملابس الفاخرة والجيدة، ومن ثم يكون علاقته مع الآخرين على أساس الجاذبية، فإن المسجد يتحول من مكان خاص بالعبادة إلى مكان فيه عبادة وفيه علاقات إيجابية مع الآخرين. الزينة ما هي؟ الزينة كلمة عامة، وهكذا كل كلمات القرآن تقريبا مطلقة، ويستطيع الإنسان أن يجد لها مصادق كثيرة. الغسل زينة، ذلك عندما تذهب إلى المشاهد المشرفة عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام يستحب أن تغتسل. لماذا؟ لأن هذه الأدران الموجودة على جسدك تروح. الملابس جيدة النظيفة زينة، العطر زينة، وربما تشمل كلمة الزينة أمور أخرى لم تكن في تلك الأيام. مثلا الآن في بعض البلاد واحد يشتري فد ورد ويخلي وياها زينة، يعتبر لا بأس، هذا هم زينة اجتماعية تتزين به. فالزينة هي في الحقيقة وسيلة للتقارب بين الناس، لأن فد واحد جاك ريحته نتنة، ثيابه رثة، وشعره أشعث أغبر، فأنت ما ترتاح إلى تقعد ويا السولف وياه، أليس كذلك؟ بينما العكس حينما يكون فد واحد مرتب تقدر تقعد وياه وتناقشه وتحاوره وتاخذ وتعطي وياه. ثم ربنا يبين جانب آخر أيضا مهم، وهو الأكل والشرب. الطعام بالنسبة لنا مادة الحياة ونحن نشتهي الطعام، لكن هل السؤال هنا، هل نحن نأكل الطعام فقط لأجل إشباع بطوننا وإرضاء شهواتنا؟ كلا، أيضا لأن الله أمرنا بذلك، وهذا شيء مهم جدا. يقال أن بعض العلماء السابقين من أسلافنا الصالحين لم يكن يطعم الطعام إلا بنية خالصة لله، يقعد على الطعام يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إلهي هذا الطعام أنت أعطيتني وأنا ما أكله حتى أروح أدرس، حتى ألقي محاضرة، حتى أقوم بدور في إصلاح الناس مثلا، وكذلك الشراب. والمسألة الأخرى اللي يبينها ربنا في هذا الإطار تجنب الإسراف. ما هو الإسراف؟ الإسراف السرف بمعنى الخروج عن الخط، منا يروح أو منا يروح، هذا السرف. إذا واحد أكل طعام بمقدار شبعته بمقدار حاجته هذا ما أسرف، أما فد واحد أكل الطعام بأقل ما يحتاجه جسمه أو بأكثر من ذلك، أو أكل طعاما خبيثا ليس طيبا، أو أكل طعاما حراما، أو أي شيء يخالف القيم المثلى التي يؤمن بها المؤمن هذا إسراف. ربنا ينهى عنه عند أكل الطعام ويقول أن الله لا يحب المسرفين. ثم ربنا في الآيات التالية يبين القضية بصورة أعم. عموما الزينة مطلوبة ليس فقط في المسجد، في الحوزة أيضا، في المعهد أيضا، في الجامعة أيضا، في السوق أيضا، في الشارع أيضا، في المنتدى أيضا. الزينة ليست بحرام. لماذا؟ لأن هذه الزينة تساهم في ربط الناس بعضهم ببعض، أليس كذلك؟ وهذه المساهمة في الحقيقة سبب لتقوية المجتمع. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين نقطة مهمة، أن الزينة في الحياة الدنيا والطيبات من الرزق إنها هي للمؤمنين، بس غيرهم يشاركهم فيه في الدنيا، الله سمح للآخرين أن يأكل، بس الله سبحانه وتعالى جعله للمؤمنين. ولكن في يوم القيامة هذا الطعام وهذه الزينة وهذه الطيبات فقط وفقط للمؤمنين، الآخرون لا يشاركونهم فيها. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في خطبة له يقول ما مضمونه أنه المتقون شاركوا الآخرين في الدنيا، ملذات الدنيا، نعيم الدنيا بأفضل ما يكون، ولكن الآخرين لم يشاركوهم في الآخرة. ثم ربنا سبحانه وتعالى يبين بصيرة مهمة جدا، أن بعض المؤمنين يعتقد الإيمان يعني حرمان من النعم، ودائما عندي وسوسة، هذا حرام هذا حلال، هذا حرام هذا حلال، وربما يصير عندهم غلو، يصيرون مثل الخوارج. إذ الإمام الصادق سلام الله عليه قال أن الخوارج ضيقوا على أنفسهم، وأن الدين أوسع من ته يعني من السماء إلى الأرض، ليش كل شيء حرمت على نفسك؟ غلط، هذه نعم الله، الله إنما أنعم بهذه النعم لتستفيد منها أنت بصفتك مؤمن. يبين نعم هناك حدود، الفواحش محرمة، ظلم الآخرين محرم، الشرك بالله محرم، والافتراء على الله محرم، ولكن وراء هذه المحرمات بقية الأمور حلال. وهذا أصلا من أصول فقهنا، نحن الشيعة نحن فقهنا قائم على أساس أصالة الطهارة، أصالة الحلية، أصالة النظافة، أصالة البراءة. أصالات عندنا، أصالات يعني شنو؟ أصل، يعني أنت إذا شككت في أن هذا حرام أو حلال فهو حلال، إذا شككت في هذا نجس أو طاهر طاهر، وهكذا إذا شككت بأنك بريء أو فلان بريء أو مجرم فهو بريء. وهذا في الحقيقة يساهم في النظرة الإيجابية إلى الحياة. ربنا يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. لما يقول يا بني آدم؟ لأنه آدم أخرج من الجنة، فالناس تصوروا بأنه ما دام آدم أخرج من الجنة إحنا لازم نخرج من الجنة. لا، الله سبحانه وتعالى ما أخرج كل بني آدم. يا بني آدم خذوا زينتكم، يكون معاكم الزينة عند كل مسجد، كل مكان كل مسجد. هنا المفسرون بعضهم أفاضوا الحديث حول كيف أن الإسلام حينما جاء ودخل في مناطق متخلفة، وحتى الجزيرة العربية كانوا متخلفين، أول شيء فرض عليهم الثياب المطهرة النظيفة، مما قاله الإمام ميرومين سلام الله عليه حينما بعثه النبي بسورة البراءة إلى مشركي مكة، قال إلى أهل مكة، قال لا يطوفن بالكعبة عريان. كان عادي، عادي جدا عادي، أنه واحدة تجي، هذا بالليل مو بالنهار، واحدة تجي تنزع ملابسها على باب المسجد، ذبت تروح تطوف عارية، ربك ما خلقتني. وبالنهار الرجال، النبي بيّن الإمام علي سلام الله عليه من الأمور الأساسية أن لا يطوفن بالكعبة عريان، بالبيت عريان أبدا. الإسلام لما دخل فرض الثياب، كثير من الشعوب في بعض المناطق المختلفة بالعالم كانت الملابس عندهم شيء غير محترم، يعني هذا اللي يلبس ثوب شاذ، فكانوا يمشون عراة رجال ونساء وبدون أي خجل. والإسلام جاء وفرض هذا الأمر، بالإضافة إلى أن بعض الأديان السابقة، يعني بعض الناس اللي يعتقدون أنه يؤمن بالأديان، كان هؤلاء في حياتهم ما يحبون الطهارة، يفتخر بأنه 20 سنة أنا ما غسلت روحي، 10 سنين ما بدل ثوبي، هذا افتخاره. وإلى الآن موجود هالأفكار السخيفة. الإسلام لما أجى طهر البشرية من هذه الأمور. الآن هم أكو، لا تزال هناك بقايا بشر في أماكن مختلفة اللي عندهم هذه الفكرة، فكرة العري أو عدم لبس الملابس الجيدة. ثم ربنا يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ غير الله يحرم؟ الله جابه إلكم، الله أعطاكم، ليش تحرم على نفسك؟ من حرم زينة الله التي أخرج لعباده؟ هنا أتوقف لحظة وأقول أنا شفت فد واحد من الناس اللي يدعي بأنه من الدعاة من الكذا، كان يتكلم بحرارة وبقوة ضد العطر. ليش يحرم العطر؟ ما يجوز، ما لازم. حتى الآن أكو ناس أيضا يخالفون الشرع في مثل هذا الأمر. والطيبات من الرزق، الله أخرج الطيبات لمن؟ للبشر، فليش واحد يحرم هذه الطيبات؟ قل هي الذين آمنوا في العالمين أساسا. الله خلق الدنيا للمؤمنين، ولكن أشرك الآخرين معهم امتحانا خالصا يوم القيامة، أما يوم القيامة فهي خالصة للمؤمنين لا يشاركهم فيها غيرهم. كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. هذه الآيات تتوضح لكي نحن نعلم، نوصل إلى المعرفة، إلى التفقه، ما نبقى في جاهل. إذن ما هو الحرام؟ ربنا يبين الحرام أو المحرمات المحدودة والمعدودة، 1، 2، 3، 4، وراء هذه المحرمات كل شيء حلال. قل إنما حرم ربي، إنما للحصر، الفواحش ما ظهر منها وما بطن. الفاحشة، أساس كلمة الفحش والفاحشة تجاوز الحد، تجاوز الحد لا يجوز. أنت عندك حق تمشي على حقك، أنت تحتاج امشي على حاجتك، أما خارج الحاجة إسراف، وبعض الأحيان فاحشة، خارج الحاجة يمكن أن يكون في الحقيقة سبب من أسباب انحراف الناس. ما ظهر من الفواحش واضح، شنو ما بطن؟ ما بطن الإنسان في قلبه يصير عنده شيء. أنا الآن أضرب لكم مثل، قلت لأحدهم بصورة مختصرة أبين هذا هذه الأطعمة اللي يتسووها للضيوف وهي في الحقيقة كثيرة جدا، هذه تشبع قرى في بعض بلاد العالم، قرى كاملة، وجبة واحدة من وجباتكم. قال أدري كذا شو سووا، قال نذبها من زبال القمامة. قلت له شو هذا حرام؟ بتشوف هذا الإنسان يوصل لنتيجة هذا، وهي النتيجة موجودة عند البعض. عدهم يقول أنا أذب بالخمام ولا يأكلوا فلان جماعة فلان جماعة فلان جماعة، عدهم نوع من التكبر على الآخرين والعنصرية، وهذا كل ما كان موجود مع الأسف. والباغي بغير الحق، الباغي يعني أن تبحث عن غير الحق وأن تتطاول على حقوق الآخرين. بعد أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. الشرك بالله درجات، شرك بالله، الشرك الأول تعبد الصنم، الشرك الثاني تخضع للطاغوت، الشرك الثالث تقول على الله ما لا تعلم، تتعبد بدين لم يثبت صحته، لم تثبت صحته عندك، كل أنواع مختلفة من الشرك، وأن تقول على الله ما لا تعلمون. هذا جزء من الشرك، أن الإنسان يتعبد يقول هذا حلال وهذا حرام من دون دليل شرعي، بهوى نفسه يحرم ويحلل بكيفه، وهذا نوع من الشرك. نسأل الله أن يقينا شرور أنفسنا ويوفقنا لطاعته ويجنبنا هذه الفواحش، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.